أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا في تعريف علم الأصول، وعرفه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ثم أتى إلى ذكر نماذج في كيفية الاستنباط. بدأ بمسألة حرمة رمس الصائم رأسه في الماء، والسؤال الثاني كان أنه هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه، والثالث هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها. فأتى إلى السؤال الأول، وأتى برواية يعقوب ابن شعيب أو شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. ودلالة هذه الرواية على حرمة رمس الرأس في الماء دلالة ظاهرية، لأنه ليست صريحة في المعنى. لم يقل الإمام عليه السلام يحرم عليك الارتماس، أو يحرم عليه الارتماس، أو أنهاكم عن الارتماس. فإذا قال بالحرمة فتكون دلالة قطعية أنه حرام يعني، ولكن استعمل لا يرتمس كجملة خبرية، ولكن يقصد بها الجملة الإنشائية. وهذا بحث لغوي يأتي، أنه هل الإمام عليه السلام يستعمل الجملة الخبرية ولكن يقصد بها الجملة الإنشائية، يعني لا ترتمس بمعنى النهي. وهذا أخذناه في الأسبوع الماضي بهذا المقدار. فيقول: والجملة بهذا التركيب تدل ظاهرا على الحرمة مثلا، أو على الكراهة حسب استنباط الفقيه، في العرف العام على الحرمة. فإذن عندنا رواية شخص واحد، نأتي إلى العرف العام يعني أهل اللغة. حينما أهل اللغة يسمعون مثل هذه الجملة، ماذا يتبادر إلى أذهانهم؟ ما يسمون العرف العام له النص، لكن من أهل اللغة، اللغة العربية مثلا، أهل اللغة الإنجليزية، ماذا يفهمون حينما يسمعون الجملة؟ فحينما يسمع العربي هذه الجملة ينتقل ذهنه إلى الحرمة، أنه لا يجوز، يعني بمعنى لا ترتمس. إذن هذا التركيب بهذه الكيفية في اللغة العربية دال على الحرمة، ولكن دلالة ظاهرية لأنها ليست صريحة في الحرمة. الإمام عليه السلام لم يأتي ويقول يحرم عليك، حرام عليك، ما استعمل الكلمة. فإذن ليس لها دلالة قطعية، وإنما دلالة ظاهرية. وراوي النص يعقوب ابن شعيب ثقة، والثقة وإن كان قد يخطئ أو يشذ أحيانا، ولكن الشارع يعني المشرع الشارع عز وجل أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب، واعتبره حجة. فذكر يعقوب ابن شعيب ثقة، وعندنا قاعدة عامة أن خبر الثقة حجة. نشوف بأن شغل الفقيه حتى يستنبط حكم شرعي واحد يأتي من الرواية يثبت أنه ثقة عن طريق علم الرجال. بالنسبة لي الرواية، ثم يأتي إلى متن الرواية، أحاول أن يفهم الكلمات الموجودة في الرواية مع التركيبات، فتركيب الكلمات في جملة، الكلمات قد يكون لها معاني حقيقية ولكن حينما تأتي في الجملة يصير لها معنى مجازي، والمجاز على نوعين، مجاز في الكلمة، مجاز في الإسناد، هذا كله لازم يعرفه. فإذا يحتاج إلى علم الرجال، يحتاج إلى علم الحديث، يحتاج إلى اللغة العربية، يحتاج أن يدرس عصر النص، أن هذه الكلمات بهذه التراكيب في عصر الأئمة عليهم السلام ماذا كان يقصد منها، لأنه الجملة الآن في هذا الوقت قد يفهم منها شيء غير الذي هو موجود في عصر الإمام عليه السلام. فنشوف هذه المقدمات التي يدرسها طالب الحوزة العلمية بالعلوم المختلفة كمقدمات فقط، حتى يصل في آخر المطاف إلى فهم الرواية. كم من العلوم تجتمع؟ قد يكون 7 علوم 8 علوم 9 علوم تجتمع حتى يستطيع الفقيه أن يفهم الرواية. أول شيء يثبت صحتها، بعد ذلك يفهم الرواية. يحتاج إلى أصول الفقه حتى لو كانت الرواية صحيحة، من الممكن أنها لا تقبل. قد رواية ضعيفة، من الممكن أنها تقبل. هذا وين يدرسونه؟ في أصول الفقه، هذه القواعد العامة الفقيه يحتاجها حتى يستطيع أن يستنبط الحكم الشرعي. والأمر بيكون في تصورنا أنه أمر سهل، أن الفقيه حينما يأتي يستنبط حكم شرعي قد يظل أيام، وقد في بعض المسائل الشرعية المعقدة يظل شهر حتى يستنبط حكم واحد. شوفوا بعض الاستفتاءات حينما ترسلها يجيك الجواب اليوم الثاني، بعض الاستفتاءات بعد أسبوع يجيك الجواب، لأنه قد يكون مسألة مستحدثة والفقيه يحتاج أن يبحث. تبحث له بعض الأسئلة السهلة المعروفة الفقيه مباشرة يجاوب على السؤال، ولكن بعض الأسئلة يحتاج إلى بحث. فإذن عملية في كيفية الاستنباط ليست عملية سهلة، لأنه فقط نأتي للرواية في أي كتاب من الكتب، نأخذ الرواية نقول هذا هو الحكم الشرعي. فإذن عندنا يعقوب بن شعيب ثقة، الرواية تأتي في علم الفقه، إثبات أنه ثقة من علم الرجال. بعد ذلك نقول بأن خبر الثقة حجة، هذا يأتي في علم الأصول. ما هو الدليل على حجية خبر الثقة؟ هل يمكن الاعتماد على خبر الثقة أو لا يمكن؟ هذا بروح يحتاج إلى بحث، يعني قد يكون في بحث الخارج يظلون شهر كامل يبحثون في دليل واحد على إثبات حجية خبر الثقة شهر، وبعد شهر يأتي المجتهد يقول بعد هذا الدليل لا يمكن الاستناد إليه في إثبات الحجية. وإذا أردنا أن نثبت حجية خبر الثقة لابد أن يكون عندي الدليل قطعي، يعني لا يمكن أخذ شيء كدليل إلا أن يكون دليلا قطعيا أو ما قام الدليل القطعي على حجيته. قد أنت عندك الآن يأتي خبر ثقة مثلا عن فلان ابن فلان يقول خبر الثقة حجة مثلا، يقول هذا راوي واحد يعطي ظن، ما تقدر تستند تأخذ إثبات حجية خبر الثقة من خبر الثقة. يصير عندك دور، أثبتت حجية خبر الثقة بخبر الثقة، ما تقدر، لازم يكون عندك دليل قطعي على حجية خبر الثقة. إذا عندك تواتر مثلا تقدر تعتمد عليه. فإذا هذه الأدلة الظنية حتى يمكن الأخذ بها لابد من وجود دليل قطعي على حجيتها. فإذا في كل مسألة لازم عندك أدلة يقينية لإثبات الحجية. يعني في علم الأصول من الأول للأخير ما تستطيع أن تستند على شيء إذا كان ظن، لابد أن يكون عندك دليل قطعي على الحجية. ولكن الشارع أمرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ أو الكذب. نقول هذا الثقة هل يمكن أن يخطئ؟ نقول نعم. يرى الآن بالشارع خلص حادث السيارة 10 أشخاص واقفين، بعد تنتهي الحادث يروحون يجيب 10 أشخاص كل واحد يروي لك القصة بشكل معين بشكل مختلف على الثاني مع أن كلهم ثقات. فنعم الخطأ وارد. نقول أن الثقة هل يكذب؟ نقول لا، أخو الثقة بعد ما يكذب، لكن ممكن يشتبه، يعني الاشتباه حينما ينقل لا يقصد أن يكذب. فإذن نعم قد يخطئ في بعض الأمور، حينما يسمع الإمام عليه السلام هذا الثقة ينقل قال الإمام عليه السلام، ينقل ما هو استوعبه. وهنا يأتي بحث أنه هل يجوز نقل كلام الإمام عليه السلام بالمعنى، يعني هذه الألفاظ الواردة في الروايات قد ما تكون ألفاظ الإمام عليه السلام 100% محتمل، لأنه راوي قبل ما في حملة الكتابة ولا حاطلة مسجلة، إنما كان يعتمد على ذاكرته. لذلك قد تجد أنه نفس السند تأتي روايتان بنفس السند وهناك كلمة مختلفة في الروايتين، أو أحيانا حرف واحد في الرواية وهذا الحرف ترى يغير المعنى يغير الاستنباط. فهنا دور الفقيه أن يميز أنه نعتمد على الرواية الأولى أو الرواية الثانية، أو أنه لا يمكن الاعتماد على كلتا الروايتين. بعد هذا شغل الفقيه، حتى هذا الحرف حرف الواو الوارد في الرواية هل هو نعم من كلام الإمام عليه السلام أو ليس من كلام الإمام، لأنه لابد أن يثبت هذا، يبحث أنه أي الروايتين يمكن أن نقدم، وأن خلال المتن نحاول أن يصل هل هناك روايات أخرى تؤيد مثلا الرواية الثانية أو تؤيد الرواية الأولى، وهكذا في هذا البحث. فإذا قد يخطئ، ولكن مع ذلك لا نتهمه بالخطأ، لا نتهمه بالكذب لأنه ثقة. إذن كلامه يكون حجة في النقل قال الإمام عليه السلام، نأخذ على أنه في الرواية هذه هي ألفاظ الإمام عليه السلام، لذلك يأتون إلى نفس الرواية. لو قلنا بأنه يوجد احتمال أنه الراوي نقل بالمعنى، بعد ما تقدر تستند على الرواية، نحن نتعامل مع الروايات على أنها كلام الإمام عليه السلام. لكن يأتي هذا البحث أنه يجوز النقل بالمعنى، لكن حينما هذا مع وجود هذا الاحتمال، لكن نتعامل مع الرواية على أنها ألفاظ الإمام عليه السلام. فإذن بعد تجميع الاتيان بالرواية، إثبات أن يعقوب بن شعيب ثقة، وإثبات أن خبر الثقة حج، فنقول أن قياس من الشكل الأول منطقي، درست منطق، قياس من الشكل الأول يعقوب بن شعيب ثقة، مقدمة الصغرى مقدمة الكبرى، وكل ثقة وكل عفوا خبر يعقوب بن شعيب ثقة، وكل خبر وكل ثقة خبره حج، حتى يصير أساس الأوسط عامل المشترك. فإذا النتيجة أن يعقوب خبر، أو يعقوب بن شعيب خبره ثقة أو خبره حجة. فنأتي بالقياس من الشكل الأول حتى نثبت حجية خبر يعقوب بن شعيب. هذه الرواية التي تأتي كرواية تأتي في علم الفقه على أساس أنه عنصر خاص، قاعدة أن خبر الثقة حجة قاعدة أصولية وتعتبر من العناصر المشتركة. قلنا أنه يبحث في العناصر المشتركة علم الأصول، إذن هذا العنصر الخاص يأتي في باب من أبواب الفقه، ولكن القاعدة العامة الأصولية تكون قاعدة عامة، تكون عنصر مشتركا، وتبحث في ويبحث في علم الأصول لإثبات أنه نعم يمكن الاعتماد على خبر الثقة أو لا يمكن الاعتماد على خبر الثقة. بعض العلماء مثلا كالسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه لا يعتمد على خبر الثقة، يعتمد على خبر العادل، لأن الرواية إذا لم تكن مروية من الشيعية الإمامية الاثنى عشري ما يعتمد على الرواية، كل سني ثقة ما يعتمد على الرواية. فالمباني مختلفة، يعني مبنى الفقيه الآن مبنى أنه خبر الثقة حجة، الثاني يرفض خبر الثقة كحجة، يعتبر فقط خبر العادل حتى لو أدى إلى رفض مئات الروايات، وهذا مبنى ويعتقد بهذا. كذلك بعض العلماء الآخرين أيضا عندهم أنه لا يمكن الاعتماد على خبر الثقة بل يمكن الاعتماد على خبر العادل، قد يكون دليلهم مثلا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، نفهم أنه إن لم يجئكم فاسق أو إن جاءكم غير الفاسق بنبأ فلا تتبينوا، وغير الفاسق يعني العادل، فإن جاءكم العادل بخبر فلا تتبينوا، فيعطينا حجية خبر الثقة. لكن البحث الآخر أنه هل الفاسق يكون في مقابل الثقة أو في مقابل العادل، هو يحتاج إلى بحث حتى تثبت أنه في هذا وفي مقابل هذا. يعني الله عز وجل حينما ذكر في القرآن الكريم الفاسقين الفاسقون الفاسق، هل يقصد في مقابل العادل يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشري، أو أنه في مقابل مطلق الثقة كان شيعيا إماميا الاثنى عشري أم لم يكن؟ فإذا شخص بوذي يقول سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول، من يقول بالاعتماد على خبر الثقة إذا كان هذا البوذي ثقة تقدر تعتمد على نقله، وعندنا كثير من الروايات الراوي يكون من أهل السنة يروي يقول قال الإمام الصادق عليه السلام وينقل الرواية، فهو نسأل أنه هو ثقة وليس بثقة، فمن يعتمد على حجية خبر الثقة يمكن الاعتماد على خبر الكافر حتى لو نقل كلام الإمام الصادق عليه السلام. فإذا لا يشترط في الثقة أن يكون شيعيا إماميا اثنى عشريا، بل الممكن أن يكون من أي دين من أي مذهب حتى لو كان كافرا لا يعتقد بالله، وكم بالسوق الناس يتعاملون بالسوق، قد تجد شخص بالهوية مسلم موثق لا يعتمد عليه، وشخص تجد أنه بوذي ثق يقدرون يثقون فيه بالأموال فما بالك بأخباره. فلأن مجرد الهوية لا تكفي، ثقة يعني لا يكذب. طبعا مقاعدة عامة أن كل مسلم في السوق ما يجوز التعامل معه أو لا يمكن التعامل معه، كنا نقول أنه نماذج موجود في السوق. والنتيجة هي أن الارتماس حرام، ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب، يعني الذي لا يتوقع، يحتسب يعني يتوقع، ثابت في الميراث الذي لا يتوقع من غير أب ولا ابن. فإذا كان فإذا تحدد بأنه لا يتوقع من غير أب وابن، فإذا صار من أب وابن يعني ما عليه خمس. والعرف العام اللي قلنا أهل اللغة يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، والراوي ثقة عنصر خاص، وخبر الثقة حجة عنصر مشترك، والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. إذن عمل الفقيه يقوم نسميه بعمل لأنه قاعد يطبخ، يأتي بهذه المكونات يطبخها كلها على نار هادئة، بعد ذلك يعطينا النتيجة. فنأتي إلى الرسالة العملية، هذه عبارة عن نتيجة البحث الذي قام به الفقيه. لذلك الرسالة العملية من جزئين، كتب الاستدلالات الفقهية قد يكون 20 جزء 30 جزء بعض. إذن هذا لأن عملية الاستدلال، طبعا ما ننصح الطالب هم يروح يقرأ الاستدلالات الفقهية، تصير عملية الاشتباه عنده أحيانا، أو أنه قد يستند على ما يقوله الفقيه، كان في عملية استنباط، يبدأ هو عملية استنباط وعملية الرد على هذا الفقيه. إذن كل إنسان له يعني مستوى معين يدخل فيه حتى يدخل في هذه البحوث، مثل ما نقول في أنه طالب الابتدائي مثل ما يروح يقرأ كتب الجامعة، نفس الطريقة في الحوزة العلمية. أنا نفض شخص في أول سنة يروح يحضر بحث الخارج، يقول حتى أسمع أتعود، ولا هذا المقدار أنت قاعد تضيع وقتك في حضورك بحث الخارج. أنا مهمتك في أول سنة أن تدخل في المقدمات، أنت الآن في أول سنة عملية النحو مثلا عندك، والرسالة العملية والمنطق، وتأخذ هذه العلوم حتى تستوعبها، فلا تجعل وقتك في شيء آخر أنت ما مطلوب منك. والطالب عليه في كل سنة عليه تكليف معين أنه يدرس هذه الكتب الموجودة بيده، ولا يفكر أنه بعد 30 سنة يصير مجتهد. تكليف الآن يفكر في هذا الكتاب الموجود بيده، مو يفكر أنه والله بعد 5 سنوات أنا شنو أصير. أنا أحد المجتهدين يقول، ومجتهد أحد طلبة السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه موجود هذا المجتهد، يقول حينما كنا ندرس ما كنا نفكر أنه بعد ذلك وين راح نوصل، إلى أين سننتهي. كان تكليفنا أن ندرس هذا الكتاب الموجود بيدي، الآن أنا أدرس في الحلقة الأولى، تكليفي أن أهضم هذه المطالب فقط، هذا اللي الآن تحت نظرك. لا تقول والله السنة الجاية أنا أبي أدرس هذا الكتاب، أو أن أبي بعد 5 سنوات أنا راح أكون وصلت إلى مرحلة معينة من العلم، بعد 10 سنوات إن شاء الله أنا في بحث الخارج. لا، دورك الآن هذه السنة دراسة هذا الكتاب، السنة القادمة عليك بعض الكتب الأخرى تدرس، هذا تكليفك. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية الزرارة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة. إذن يبحث أن زرارة ثقة أو ليس بثقة، يبحث في معنى القهقهة، يروح إلى كتب اللغة، يبحث في كلمة النقض، شو معنى النقض، فيقول: والعرف العام يفهم من النقض أن الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة، وخبر الثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة. إذن قال يفهم من النقض البطلان، نقول له بقول تنقض الصلاة يعني الصلاة تبطل، قال وين يفهم أهل اللغة، لكن هذه الدلالة دلالة ظاهرية، أنه فيأتي لنا بحث آخر أنه الدلالة الظاهرية حجة أو ليس بحجة، هذا هم يحتاج إلى إثبات. يعني في الكلمات الواردة أنه نفهم ظاهرا هذا المعنى، مثلا نفهم من النهي إذا قال لا تفعلوا هذا الشيء، نقول يدل على الحرمة ظاهرا، يعني دلالة ظاهرية، من الممكن أن يدل على الحرمة ومن الممكن أن يدل على الكراهة. إذن نحتاج أن نبحث إذا كان يدل ظاهرا على الحرمة، فنقول هل الدلالة الظاهرية حجة أو ليس بحجة. فإذا تبحث في علم الأصول عن أن الدلالة الظاهرية حجة، وتحتاج إلى دليل يقيني لإثبات حجية الظواهر، حجية الدلالات الظاهرية، ولازم يكون عندك دليل يقيني. وقلنا كل ما تريد أن تثبته لابد أن يكون عندك دليل يقيني عليه، ما تكتفي بأنه بخبر الثقة لإثبات حجية خبر الثقة، ما تعتمد على خبر الثقة لإثبات حجية ظواهر الدلالات الظاهرية، لأن خبر الثقة ظن والدلالات الظاهرية ظن، فتثبت الظن بالظن ويصير عندك دور. فإن تحتاج لإثبات الظن أن يكون عندك يقين. وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى، من الصيام، من الميراث، من الصلاة، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند، يعني من حيث السند، إلى رواية يعقوب بن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص، كلمات ضمن جملة أحيانا مع حرف العطف، بدون حرف العطف، مع حرف الجر، بدون حرف الجر، على صيغة اسم الفاعل، اسم المفعول، جملة فعلية، جملة اسمية، كلها تأتي ضمن هذه التراكيب فتدل على شيء معين. استعمال الكلمة في الجملة الفعلية يختلف عن معنى هذه الكلمة في الجملة الاسمية. هذا وين تدرس؟ لازم في علوم اللغة، فلابد أنه الفقيه يكون هاضم علوم اللغة حتى يأتي حينما يستند ويستنبط الحكم الشرعي. علوم اللغة موجودة بيده، يعني علوم اللغة من النحو، من البلاغة، من الصرف، كيفية استعمال الكلمات في اللغة العربية، تراكيب المختلفة. الإنسان غير العربي ما يستطيع أن يعرف مثل العربي، لذلك لابد أن يدرس حتى يعرف أنه تراكيب اللغة العربية كيف تكون. الإنسان العربي يعرف بحسب معيشته من الطفولة إلى أن كبر ضمن هذه اللغة، يعرف بعض الأشياء، يعرف أن بعض الكلمات تستعمل على نحو المجاز. الإنسان الغربي غير العربي يأتي يفهم الكلمة على أساس أنها المعنى لها المعنى الحقيقي، في الاستنباط يتوقف أنه شنو معنى هذه الكلمة. مثلا ينقل السيد محسن الأمين في أحد كتبه، الآن ما أتذكر الكتاب الذي موجود عنده، يأتي بعض الأمثلة، يقول أنه ورد مثلا نفرض عصير الذرة، فيقول هذا الشخص غير عربي أنه بدأ يبحث في معنى الذرة في كتب اللغة، فجاء إلى الذر، يعني يرجع إلى أصل اللغة ذررة، وجد الذر يعني النمل الصغير، فقال عصير النمل الصغير، من باب المثال. ويضرب بعض الأمثلة الأخرى، مثلا العربي حينما تقول دراب زين السلم يفهم شنو معناته، أما غير العربي هذه الكلمة أول مرة تمر عليه. أحد العلماء في قم قدموا له جريدة، جريدة عادية من جرائدنا، بدأ يقرأ يقول ما فهم شيء، من هذا الأسلوب الحديث في الكتابة، ومتعودين على الأسلوب القديم، يعني أسلوب الكفاية والمكاسب والكتب القديمة، فمن تعطي شيء جديد حديث ما يستطيع أن يفهم، لأنه تعود على الأساليب القديمة. غير الإنسان العربي، تعطي قديم أو جديد يقدر يفهمه، لأنه هذا ضمن لغته. إذن يحتاج غير العربي، يحتاج إلى جهود مضاعفة حتى يستطيع أن يتقن اللغة العربية، يحتاج كثير من الجهود لازم يبذلها. ومشاكلنا الآن يعني المشكلة أنه عدم إتقان اللغة العربية، نشوف أنه طلبة الحوزة اللي غير العرب بشكل عام ما يتقنون اللغة العربية، حتى يصل إلى درجة الاجتهاد تتحدث معه باللغة العربية ما يقدر يفهمك. نعم يفهم ما هو موجود في الكتب، يقدر يقرأ، يقدر يعطيك الأحكام وكذا، لكن في مجال التحدث يصعب عليه التحدث، حتى في مجال الفهم في التحدث يصير، خاصة تتكلم بالأسلوب الحديث يصير عنده صعب. وهذه مشكلة يجب أن الحوزات العلمية تحل هذه المشكلة، يجب أن تكون الدراسة في الحوزة العلمية باللغة العربية من أول ما يبدأ الطالب إلى آخره، وأنه يبدأ من البداية يدرس اللغة العربية باللهجة الفارسية، باللغة الفارسية، يعني يبدأ الأستاذ يشرح باللغة الفارسية، ولكن الدرس درس عربي، يدرس البلاغة والنحو باللغة الفارسية. فهذا تتصور أنه بعد 10 سنوات حينما يبدأ الطالب باللغة الفارسية ما ممكن أن يتقن اللغة العربية. لذلك لابد أن تكون الدراسة باللغة العربية. يعني العلماء السابقين، لو ترجع للشيخ الصدوق مثلا رضوان الله تعالى عليه، العلماء الموجودين في ذاك الزمان كان عندهم إتقان اللغة العربية، لأن دراستهم من البداية باللغة العربية ويستمرون فيتقن اللغة العربية. فمشكلة هذه المشكلة موجودة لا أنه، وما أدري من الذي أول من بدأ بغير اللغة العربية، واقع جر مصيبة على الحوزات. الشخص الأول الذي سن سنة سيئة في الحوزات العلمية بعدم تدريس باللغة العربية، وصار سنة وسيرة موجودة في الحوزات العلمية. ولكل من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فمن تلك العناصر المشتركة، فإذا كل رواية تعتبر عنصرا خاصا في عملية الاستنباط، وعندنا قواعد عامة تكررت. يعني حينما نقول حجية خبر الثقة هي قاعدة عامة تأتي في كل الأبواب، في مختلف الأبواب. حينما نقول الدلالة الظاهرية حجة تأتي في مختلف الأبواب، لأن تحتاج إلى فهم الرواية. كل رواية تعطي دلالة ظاهرية يحتاج إلى إثبات أن الدلالة الظاهرية حجة، وهكذا تأتي بحوث مختلفة اللي يتناولونها في علم أصول الفقه لإثبات أنها دليل أو ليست بدليل. مثلا القياس ممكن أن يأتي في مختلف أبواب الفقه القياس، ولكن القياس ليس بحجة. فلن دور الأصول أن يثبت أن القياس ليس بحجة، وإذا ثبت عنده أنه حجة يجوز له أن يستعمل القياس في الاستنباط. أو مثلا الاستحسان اللي يجوز أن القياس نحتاج إلى دليل يقيني على حجية الاستحسانات، نحتاج إلى دليل يقيني على المصالح المرسلة اللي أدلة الموجودة عند علماء أهل السنة. فإذن نحتاج إلى الأدلة اليقينية في إثبات حجية أي شيء نريد أن نعتمد عليه في الفقه. وما عندنا في الفقه أنه الفقيه يأتي والله يقول أنا بمزاجي، والله شوف هذا خوش رأي، ما عندنا هذا. لابد أن يكون عنده دليل على هذه المسألة، هذا الحكم. والله أنا أستحسن أشوف خوش شيء هذا، ما عندنا الاستحسانات مو موجودة عندنا، ولا القياس لقياس شيء على شيء، ما عندنا هذا الأمر. إذن لابد أن يكون عنده دليل يقيني على حجية كل شيء. فيقول من هذه العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي له للكلمة، لها ظهور حسب ما يفهمه أهل اللغة. فهذا بحجة أو ليس بحجة، يحتاج إلى دليل على إثبات الحجية أو عدم إثبات الحجية. قد يأتي أحد الأصوليين يقول ما نستطيع أن نعتمد على فهم العرف العام، وأن الإمام عليه السلام لم يستعمل هذه الطريقة. أثبت هذا، ما تثبت أو لا تثبت. ورحيت بحوث كثيرة موجودة طبعا على مستوى الحلقة الأولى، مو بهذا المقدار من البحث. قلنا بأنه الحلقة الأولى فقط هدف إعطاء المصطلحات مع ذكر كأنه عناوين للحلقة الثانية والثالثة. نعم يعطيك بعض الأشياء قليلة، هناك التفصيل موجود. وعلى هذا البرنامج التثقيفي ما تحتاج عن أكثر من هذا المقدار، بل تبو الرأي حتى هذا المقدار ما تحتاجه. حتى الأصول ما تحتاجونه بالبرنامج التثقيفي، ما تحتاج برنامج تثقيفي، أنت تبي تعرف الرسالة العملية، فلابد يصير دراسة للرسالة العملية من بالعبادات والمعاملات. احنا 5 سنوات العام الماضي انتهينا من الجزء الأول من تحرير الوسيلة، بعد 5 سنوات المفروض أنه الرسالة العملية هي اللي تدرس ويركز عليها. علم العقائد تحتاج إلى تركيز، علم الأخلاق تحتاج إلى تركيز، يعني هذا شي يفيدك. نعم تفهم كلام الفقيه، بس أنت ما تبي تفهم كلام الفقيه اللي في عملية الاستنباط، أنت تريد أن تفهم المصطلحات الواردة في كتاب الرسالة العملية. كثير من الأشياء الموجودة حجية خبر الثقة ما يفيدك في شيء، حجية خبر الثقة من اللي يستفيد منه؟ الفقيه أو من يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد. ما تبي توصل، ما تكون طالب علم في الحوزة العلمية تبي تصل إلى درجة الاجتهاد، علم الأصول ما ينفعك بل ممكن يضرك. نعم ما يفيدك كبحث أصولي لفهم عملية الاستنباط، ما يفهم في العقائد. هم أنت شنو تبي؟ تبي الأحكام الشرعية الواردة في العقائد. نعم يذكرون لك الأدلة، الأدلة أنت ما تبي تستنبط، أنت تأخذ ما يقوله العالم، العالم يقول لك شيء أنت تأخذ أكثر من هذا. بعد ما تأخذ أنه تفكر في كلام العالم أنه صح له غلط، لأنه مو دورنا أن نفهم صح له غلط. ما في تقليد، بس أنت العقائد لازم تدرسه. ما في تقليد، مو أنه تقليد، بس الآن إثبات وجود الخالق شلون تثبته؟ أنت كإنسان تريد أن تظل موجود تقول بأنه مثلا، دخلنا موضوع ثاني، نشير إشارة سريعة، أنه تريد أن تفهم وجود الخالق وعدم وجود الخالق، تقول إحنا نشوف الكون، وحدة النظام يدل على وجود خالق واحد. إشكال وحدة النظام لا يدل على وجود خالق واحد، ممكن يكون خالقين متفقين. أنت تبي تستنبط الآن، تقول ما في تقليد، تعال جاوب هذا السؤال. تحتاج إلى أقوال العلماء اللي درسوا الروايات حتى يعطونك جواب الأئمة عليهم السلام. والأئمة عليهم السلام في علم العقائد ترى كل شيء موجود في الروايات، كل شيء موجود في الروايات، لكن أنت تبي تروح تفهم من الروايات، نقول ما نقدر، لأن هذا مو شغلنا، هذا شغل العلماء. العالم يأتي إلى الرواية يثبت أولا في علم العقائد تحتاج إلى أدلة يقينية، يعني روايات يقينية، روايات الظنية ما تعمل بها في علم العقائد. تثبت رواية صحيحة، يعني تقول رواية صحيحة شو ما استند فيها إليها في علم العقائد، هذا مو شغلنا نسأل هذا السؤال، هذا شغل العلماء. لكن مقدار اللي نقدر نعرفه أنه استناد رواية صحيحة ممكن ترفض لوجود أدلة على رفضها. العلماء عبر التاريخ رفضوا الرواية الصحيحة، هذه الرواية الصحيحة ما تقدر تستند إليها، الفقيه ما يقدر يستند إليها. فإحنا نأخذ السندويشة الجاهزة من العلماء، بعد إحنا ما نطبخ، مو دورنا الطبخ. وهذا برنامج تثقيفي مو برنامج تخصصي. نعم إذا كنت برنامج البرنامج التخصصي يحتاجون إلى مثل هذا الكتاب، ولكن البرنامج التثقيفي نعم يحتاجون المصطلحات الواردة في الرسالة العملية، بس هذا المقدار، يعني صار كتاب خاص في المصطلحات الواردة في الرسالة العملية. مثل الاستصحاب شنو معناته؟ أما شنو أدلة الاستصحاب أنت ما تحتاجه، راح تضيع وقتك في دراسة أدلة الاستصحاب، أنت ما تحتاج هذا، هذا طالب الحوزة اللي بيتخصص يحتاجه. مثل ما أنه في الابتدائي تحتاج 1+1=2، ما تحتاج أكثر من هذا. أما ما هو الدليل بعد ما تعطي سين تربيع زائد سين زائد 1=0 وتعطيها المعادلات، ما تعطي هذا. أو يعطي مثلا يأتي أستاذ في دكتور في علم الرياضيات يقول أنا أستطيع أن أثبت لك أن 1=2 وبالدليل الرياضي، هذا الطالب الابتدائي ما يحتاجه. نعم اللي يدرس بالجامعة يبي يتخصص الرياضيات يبينون القاعدة الرياضية التي يمكن الاستناد إليها في الوصول إلى نتيجة أن 1=2، وأكو طبعا أكو معادلات موجودة لمن درس الرياضيات. هذا المقدار اللي تحتاجه، المقدار اللي يساهم في حركتك إلى الله عز وجل، هذا تحتاجه. فمن يدرس أولى ابتدائي في مرحلة الابتدائية يبي يتخصص، نعم يصعد بعد أن يدرس هذه العلوم في المقدمات في المرحلة الابتدائية يهضمها، يبي يتخصص أكثر يتوسع أكثر نوديه للمرحلة الثانية. من يريد أن يتخصص أكثر يبي يصل إلى درجة الاجتهاد ينتقل للمرحلة الثالثة. فأكو مقدار الآن، مثلا علم النحو نعم يعطيك فهم للقرآن، القرآن مشكل. متى تحتاج علم النحو؟ لما تبي أنت تفهم الآية. نقول أنت تفهم الآية، نعم أكو مقدار مسموح لك، لكن هذا الفهم حجة أو ليس بحجة؟ وليس بحجة من ناحية الدين، مو حجة. فهم الآية والرواية على مقدار فهمنا إحنا مو حجة، نعم فهم الفقيه حجة، لكن القرآن طبعا تفهم. يعني في الروايات أن القرآن مأدبة الله، مأدبة عزيمة موجودة، أنت تفهم شيء ذاك يفهم شيء هذا يفهم شيء آخر، لكن هذا المقدار بمقدار الإنسان نفسه، بس هذا مو حجة. والله مو يأتي في مكان يقول والله أنا فهمت هذا وفهمك غلط وفهمي صح ويبدأ النقاش على شيء واثنينهم هذا مو شغلهم أصلا، لا هذا تخصصه ولا ذاك تخصصه، مثل ما اثنين يتناجرون في علم الرياضيات على مسألة رياضية، مع أنه هو الآن قد يكون طالب متوسطة، مو تخصصه أنه يناقش مثل هذه المسائل. نعم تبي تتخصص تخصص، يقدر الإنسان، الباب مفتوح للتخصص لمن يريد أن يتخصص، لكن ما دام أن هدفه هو مرحلة التثقيف، يعني يحتاج إلى العلوم اللي تعطيه حركة باتجاه الله عز وجل، مو أنه علوم، بعض العلوم قد تسبب تساهل عند الإنسان إذا ما يعرف كيف يستفيد من هذا العلم. وعلم الأصول الآن يعني بهذا التفصيل الآن، وإن كانت على نحو المصطلحات، نعم يؤدي إلى فهم كلام الفقهاء، بس الخوف من الخطورة من بعد ذلك، أنه الطالب كأنه إذا درس هذا المقدار يظن نفسه أنه يقدر يرجع الفقهاء، فيتشكل خطر، يشكل خطر، لأن بعض العلوم قد تشكل خطورة إذا الطالب ما يعرف كيف يستفيد من هذه العلوم، يعرف المقدار اللي قاعد يعطي، أكثر من هذا يدخل في مرحلة الخطر، يعني بدل ما يساهم في تكامله راح يساهم في تسافله. إحنا الهدف أنه الإنسان يريد أن يصل إلى درجة الكمال، يعني يتكامل يوم بعد يوم، ما يحتاج أن يضيع وقته في بعض العلوم. الآن تقول برنامج تثقيفي أبي أدرس الفلسفة، الفلسفة مو من البرنامج التثقيفي، ومن البرنامج التخصصي، يعني دراسة الأدلة العقلية، وتحتاج إلى مقدمات حتى تدخل في الفلسفة. واحد يأتي يقول أنا مثل ما أحد الأشخاص قال تدرس عرفان، قلت له أنت دارس رسالة عملية؟ قال لا. قلت له روح ادرس الرسالة العملية، اشكك بالعرفان الحين، ابدأ بالرسالة العملية حتى تضبط وضوءك وصلاتك وهذه الأمور. يعني من يريد أن يصل إلى تلك الدرجة أنه رسالة عملية يضبطها، الأخلاق يضبطها، علم الأخلاق يضبط، وكذلك علم العقائد، ابدأ بالتدرج، الإنسان ما يقفز، ما تودي الطفل الآن الدخل الجامعة، ما نتكلم عن الاستثناءات مثل ابن سينا اللي هو يشوف الكتاب يحفظه يفهمه، نتكلم بالطرق الاعتيادية. من ما حطيت البرنامج هذا يسأل من وضع البرنامج؟ بقول نعرف كيف نستفيد منه، مو إنه يقلنا، أنا قلت بأنه لابد أن ندرس ونعرف كيف نستفيد، ما قلت أنه يعيق كل شخص، بس بعض الأشخاص يصير عندهم هذه الحالة، يدخل العجب إلى نفسه، لابد أن يدرس علم الأخلاق حتى العجب لا يصير بنفسه، غرور العلم موجود عند الإنسان، يصير يختار بنفسه أمام الآخرين، يحط راسه براس العلماء بعد ما يدرس علم الأصول مثلا.
هناك أولويات، يعني قد يكون هناك مثلا
السيرة أو نعم أكو أولويات في العلوم، أنه الإنسان تتدرج في العلم، لابد تبدأ بالابتدائي تصعد متوسطة تروح ثانوية.
ليش ما بتحق الإدارة؟
ما لي شغل أنا، مو واضح ولا أنه يستشيروني حتى أقول، مو شغلي هذا أنا، أنا طلب مني أدرس حلقة أولى أدرس حلقة أولى، من يريد أن يستشيرني يستشيرني أنا أجاوبه، استشارة من يستشيرني أجاوبه، زين ما لي شغل أكثر من هذا. على كل حال دراسة الأصول في الحوزة ولا هني الحال ما أدري أنا، شوفوا البرنامج ما هو. على كل حال وأنا قاعد أبين بأنه أدرس وأحذر حتى يكون العملية مضبوطة، يعني أبين بأنه ترى الخطورة من وراء دراسة هذا العلم. حتى الطالب الآن بالنسبة لكم تنتبهون، نعرف كيف نستفيد المصطلحات الموجودة، نعرف حدودنا، ما نتعدى هذا الحد. دور أنه ننبه على هذا الأمر حتى نلتفت إلى هذا، ما أنه فقط يعني بعض الأشخاص قال أنت ليش تعطي مواعظ كثيرة في الدرس، كثير من الوقت يروح للمواعظ، خليك على دراسة العلم درسه وروح، ما لك شغل بعد. مش لا، هاي مسؤوليتي أنا.
كلام واضح ان علم الاصول هذا عباره عن يعني علم عالي
في فهم
الفقه.
نعم،
يمكن ما
نحتاجه في الفقه. على كل فعل، فهذا على كل راي قد احد ثاني يخالف الراي، انه والاراء المفتوحه مجال مفتوح للاراء، قد يقول واحد لا نحتاجه، نحتاج هذا، انا طرحت هذا مع الدليل، هو ايضا يطرح مع الدليل. على كل حال الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.